الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة السابعة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقول: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. والمعنى أن من أمور أهل الجاهلية أنهم علقوا الحق بأمثال هؤلاء، أن الحق يكون مع الكبراء باعتبار الدنيا، بأصحاب الملك والجاه والرئاسة في الناس، أو بأهل الفهوم الأفهام والعلوم. وليس هذا بسديد، فالحق هو ما جاء عن الله، وما أرسل به المرسلين، فهذا هو الحق. قد يوفق إليه الجاهل ويضل عنه العالم، وقد يوفق إليه الفقير ويضل عنه الغني، وقد يوفق إليه الضعيف ويضل عنه القوي. فالهداية من الله عز وجل، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن هنالك من أوتي العلم والمعرفة وأضله الله، كما ذكر المؤلف في شأن اليهود، فذكر الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم أصحاب علم ومعرفة، وعندهم التوراة، والعرب كانوا في جهل، وهم أصحاب العلم والمعرفة. وكان اليهود يتكلمون مع الكافرين من الأوس والخزر قبل إسلامهم، في حال كفرهم سوف يخرج في هذه الأزمان نبي من الأنبياء وسوف نقاتلكم معه. فبعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام، فآمن به الأوس والخزرج ولم يكونوا أصحاب علم، وهداهم الله، وأضل الله سبحانه وتعالى اليهود وهم أصحاب علم. وقال الله عز وجل عنهم كما في الآية الأخيرة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. فالشخص قد يكون صاحب علم ويعرف الحق ويضله الله، فالهداية بيد الله عز وجل، والإضلال بيده، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. وهذا موجود حتى في أوساط أهل الإسلام، فإن الله عز وجل يهدي من يشاء فيما يختلف فيه الناس من أهل الإسلام ويضل من يشاء. فليس الأمر بكثرة علم ولا بقلة علم، الهداية بإذن الله عز وجل. وإن كان العلم من أسباب الهداية وينبغي العبد أن يحرص عليه، يحرص على العلم، فإن العلم من أعظم أسباب الهداية، لكن لا يغتر الإنسان بعلمه ولا بذكائه وفطنته، فإن الهداية بيد الله عز وجل. فكم من عالم ضل في بعض الأمور، وكم من جاهل عام هداه الله عز وجل، فالأمر بيده. وكم من أمور وكم من فتن تنزل بالمسلمين، من فتن الشبهات، فيثبت الله عز وجل من شاء ويضل الله عز وجل من شاء. فيثبت الله عز وجل أناس ما عندهم علم، ويجعل الله عز وجل في قلوبهم البصيرة والهداية، ويضل الله عز وجل أناس عندهم علم، وإنما أضلهم الله عز وجل بعدله ولما في قلوبهم من المرض. والشخص قد يكون عنده علم وفي قلبه ما فيه من الكبر والعياذ بالله، وفي قلبه ما فيه من البغي والعياذ بالله، فيضله الله عز وجل بسبب ما في قلبه من الكبر أو ما في قلبه من البغي، فيضله الله سبحانه وتعالى ويهدي من هو دونه بمراحل. فالهداية بيد الله عز وجل، والإضلال بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلهذا لا يقلد الإنسان أحدا من الخلق إلا كما قلنا في مدعاة إليه الضرورة، وإلا لا يقلد. يلتمس الإنسان الحق ويدعو ربه سبحانه وتعالى يثبته عليه، ويجعل قلبه لله، لا يجعل قلبه لأحد من الناس، وإنما يجعل قلبه لله عز وجل، ويلتمس الحق ممن جاء به من كبير أو من صغير. فإن علم الله عز وجل من العبد الصدق في طلب الحق والخضوع له والذل، فإن الله يهديه ولو كان من الجاهلين، يهديه ويوفق الله عز وجل لما في قلبه من الخير والصلاح وإرادة الحق والتماس الحق. وإذا علم من الله عز وجل من قلب العبد خلاف ذلك فقد يضله الله عز وجل. فعلى كل الذي ينبغي للشخص أن يكون معظما للحق، وإنما يعظم الأشخاص على قد تمسك بالحق، ومن ضل فلا قيمة له، من انحرف عن الحق فلا قيمة له، وإنما يرفع الشخص على قدر تمسكه بالحق، على قدر تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والغلو مذموم، والتقليد الأعمى مذموم، وهؤلاء هم وقود الفتن في كل زمن. من يغلو في شخص ويرفع الشخص فوق منزلته ويقوم بتقليده التقليد الأعمى، كان بعضهم في بعض الفتن السابقة في أيام فتنة أبي الحسن كان يقول لو كفر أبو الحسن لكفرنا من شدة غلوه والعياذ بالله، وما في قلبه من تعظيم ذلك الرجل، وأنه ما يمكن أن يضل وما يمكن أن يقع في الخطأ، ولو كفر يقول لكفرنا، وهذا ضلال بعيد. فإن من علق كفره على شيء كما يقول العلماء كفر بالحال، من علق كفره بشيء كفر بالحال، وإن لم يحصل ذلك الأمر المعلق، يعني لو قال شخص إن قدم زيد كفرت، يكفر الآن أول ما يطلق بهذه الكلمة، قدم زيد أو لم يقدم، أو لم يقدم زيد، فمن علق كفره على شيء فإنه يكفر بالحال. لكن هكذا الجهل والعياذ بالله، وهكذا التعصب الأعمى. ومن كان في قلبه تعظيم الحق وإنما يعظم الرجال على قد تمسك بالحق، فهذا يهديه الله عز وجل في الفتن، ويوفق الله عز وجل ويسدده. على كل يقول الاستدلال بقول عتقوا في الأثام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وهذا في شأن عاد. وسياق الآيات في قصتهم ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون في آيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أعطاهم الله سبحانه وتعالى القوة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى آلات الفهم والإدراك، الأسباب التي ينالون بها العلوم وينالون الخير والهداية إنهم استعملوها الاستعمال الصحيح. فجعل الله عز وجل لهم السمع، وجعلهم البصر، وجعلهم الفؤاد، ومع هذا ضلوا وكانوا من أقوى الخلق ومن أشد الخلق كما هو معلوم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فكانت عندهم القوة العظيمة، وكان لهم المكنة، ومكنهم الله عز وجل في الأرض ما لم يمكن لكفار قريش، ومع هذا هل كانوا أصحاب هداية ولا أصحاب غواية؟ كانوا أصحاب غواية، وما هدوا وكفروا وضلوا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، قال بعض العلماء إن بمعنى لا، أي فيما لم نمكنكم فيه، والخطاب لكفار قريش، فإن قالوا بمعنى لا. وقال آخرون ما في قولي فيما بمعنى الذي، وإن بمعنى ما فيصير المعنى ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، والمعنى ظاهر أن الله عز وجل مكن أولئك القوم، مكن عاد، مكنهم في الأرض ما لم يمكن كفار قريش، كان عندهم القوة وعندهم المكنة وعندهم ما عندهم، وعندهم أسباب الهداية، آلات التي ينتفعون بها إن أرادوا الهداية، السمع والأبصار والأفئدة، لكن ضلوا. فليس هذا بميزان، نعم ليس هذا بميزان للحق، فالحق لا يدور مع القوة، ولا يدور مع العلم والفهم، ولا يدور مع المال، وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكما أهلكنا من قبل من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يخاطبون ويدعون إلى الحق وإلى الهداية والإسلام فيحتجون بما ليس فيه حجة, وأنهم هم أصحاب الألمان, فخير مقام أي خير مساكن, مساكنهم أحسن من مساكن المؤمنين, وأحسن ندية أي المجالس الأندية التي يجتمعون فيها, فافتخروا بمساكنهم العظيمة وبمجالسهم. يعني نحن أولى بالحق منكم, أنتم فقراء مساكنكم رديئة وما عندكم مجالس كمجالسنا. فبين الله عز وجل أنه أهلك أمما كانوا أحسن أثاثا منهم ورئيا أي وأحسن منظرا, عندهم الأثاث عندهم الأموال أكثر من أموال هؤلاء, وعندهم حسن المنظر. وفي قراءة وريا أي من الري, أي عندهم النعمة ظاهرة في وجوههم, وجوههم مرتوية بنعم قد ظهرت النعم على أبدانهم وعلى وجوههم, ومع هذا ضلوا وأهلكهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم. فليس هذا مقياس للحق. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نحن أولى, لو كان هذا خير وهداية نحن أولى, نحن أصحاب الأموال, نحن أصحاب القوة, نحن أصحاب الرئاسة, نحن من كبراء الناس. لو كان هذا خير وهداية لا هدينا إليه, فنحن أولى من هؤلاء الفقراء الضعفاء. هذا ميزان جاهل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير ما يجمعون. فاحتقر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن من الأغنياء ولم يكن من العظماء, من عظماء قريش من عظماء العرب, فاحتقروا كيف يكون الحق معه وتكون الرسالة معه. لو كان هذا حق من عند الله عز وجل لأنزل على العظماء على رجل من القريتين عظيم, لنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم وهي مكة والطائف. قيل المراد بذلك الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف, وقيل غيرهما. فالمهم على أنهم يرون هذا الميزان, هذا الحق يكون مع العظماء مع الكبراء مع أصحاب المال مع أصحاب الجاه مع أصحاب الأفهام والعلوم والذكاء والفطرة, فكل هذا الميزان جاهل. فقال المؤلف رحمه الله المسألة السابعة, الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه, فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه, وقوله وكان يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء ما عرفوا كفروا به, وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إلى هنا وننتقل إلى المصطلح.